السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، ففي هذا المجلس الرابع من شهر محرم من العام 36 بعد 400 نكمل شيئا من آيات الأحكام المتعلقة بسورة النساء، وتوقفنا عند قول الله جل وعلا: من يشفع شفاعة حسنة، ونبدأ بالتي تليها في قول الله جل وعلا: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردوها. أمر الله سبحانه وتعالى برد التحية، وبين الله جل وعلا أيضا فضل التحية، وذلك ببذل الإيناس للناس، وكذلك أيضا بذل الأمان، فإن الله سبحانه وتعالى إنما شرع التحية بين المؤمنين وغيرهم لعلل. من هذه العلل أن الله سبحانه وتعالى جعل في ذلك إيناسا، وهي القوة، قوة الصلة التي تكون بين المؤمنين بعضهم في مع بعض، وكذلك أيضا التي تكون بين المسلمين وكذلك أيضا الكافرين. والخطاب في ذلك إنما هو للذين آمنوا، الخطاب في ذلك إنما هو للذين آمنوا، وقد أشار إلى هذا المعنى غير واحد من العلماء عليهم رحمة الله تعالى من السلف، ويأتي بيانه بإذن الله. والتحية مشتقة من جملة من المعاني، ومنها الحياة، وذلك ألا حياة تكون بين أهل الإيمان إلا بالأمان والإيناس، لهذا شرع الله عز وجل بذل التحية فيما بينهم. والتحية تكون بين المؤمن والكافر، وتكون بين المؤمنين مع بعضهم، وإن اختلفت الأجناس بين أولئك، وذلك من جهة الرجال والنساء، وكذلك أيضا من النساء للرجال، وهي على مراتب قد بينها الله سبحانه وتعالى في بعض المواضع من كتابه، وجاءت أيضا على سبيل التفصيل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما تأتي الإشارة إليه. العلة من التحية وبذلها هو إشعار الإنسان بالأمان وإيناسه بذلك، فإن الإنسان إذا دخل عليه لا يدري ما الداخل عليه وما مراده، فهل يريد من ذلك منه أمانا أم يريد من ذلك منه عداوة، لهذا شرع الله سبحانه وتعالى السلام وبذله بين المؤمنين، شرع الله عز وجل السلام وبذله بين المؤمنين، وجعله الله عز وجل أيضا مشروعا في صور بين المؤمنين وبين الكافرين. وذهب بعض العلماء إلى أن معنى التحية في كلام الله وكذلك أيضا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما يبذل بين الناس، سواء كان ذلك من الأقوال أو كان من الأفعال، حتى أدخل بعضهم في معنى التحية الهدية التي تتبادل بين الناس، فما كان من هدية قالوا هو داخل في معنى التحية، ويدخل بعضهم في ذلك أيضا الصدقة داخلة في معنى الهدية، قالوا وذلك للعلة المشتركة مع بذل السلام أو التحية في الأقوال، لأنها تشعر بالأمان والإيناس. ويميل إلى هذا المعنى بعض العلماء من فقهاء الحجاز في مكة كابن عيينة، وكذلك أيضا في المدينة كمالك ابن أنس عليه رحمة الله، وقالوا إن العلة في ذلك أن الهدية والعطية وكذلك الصدقة تشعر صاحبها بالأمان والإيناس والمودة، ولكن نقول إنها تدخل في أبواب العلة لكنها لا تدخل في أبواب الحكم، يعني أنها لا تسقط حكم التحية، لأن الله عز وجل خص بذل التحية باللفظ، وما يدخل في حكم اللفظ وذلك بالإشارة، فإنها داخلة في أبواب التحية. فالتحية من جهة بذلها تكون بالأقوال وتكون بالأفعال. بالنسبة للأقوال، وذلك مما يصدر من الناس من قول السلام عليكم، أو قول مرحبا أو أهلا أو طبت مساء أو غير ذلك من الألفاظ التي يفهم منها التحية وما في معناها من الإيناس والأمان، وكذلك أيضا بالأفعال، وذلك بإشارة الكف أو الإشارة بالراية أو التلويح بالثوب أو غير ذلك ممن كان بعيدا، فإنه يفهم منه التحية، وهي داخلة في هذا داخلة في هذا المعنى. وهنا ذكر الله سبحانه وتعالى رد التحية، ذكر الله عز وجل رد التحية وحكم الرد، وما ذكر الله سبحانه وتعالى بذل التحية وحكمه. ولهذا قال الله عز وجل وإذا حييتم بتحية فحيوا، وهذا الرد إشارة إلى أن الأصل في المسلم أنه باذل للتحية، الأصل فيه أنه باذل للتحية. وقال بعض العلماء في هذا دليل على أن الرد واجب وأن البذل سنة، فبين الله سبحانه وتعالى حكم الرد في هذه الآية وما بين حكم البذل، وذلك أن الرد واجب وتاركه آثم بخلاف البذل ابتداء. فالله سبحانه وتعالى يبين لعباده ما يحتاجون إليه. واختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في هذه المسألة، في مسألة بذل التحية ابتداء، هل هي على الوجوب أم على الاستحباب؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. ذهب بعض العلماء إلى أن بذل التحية واجب، وأن وجوب البذل كوجوب الرد، وهذا قول قليلة من الفقهاء من المتأخرين. القول الثاني قالوا بأن بذل التحية سنة وليس بواجب، وقد حكى بعض العلماء الإجماع على سنية البذل، وأن الرد واجب ويختلف حكم البذل عن حكم الرد. وقد حكى الإجماع على ذلك ابن عبد البر رحمه الله، فقال إن بذل التحية سنة وليس بواجب، إن بذل التحية سنة وليس بواجب. والمتأمل للنصوص وكذلك العلل الواردة في كلام الله سبحانه وتعالى أيضا وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد أنه لا بد من التفصيل في مسألة بذل التحية، أنه لا بد من التفصيل في مسألة بذل التحية، ولا يطلق القول بالوجوب بكل حال، ولا يقال بالاستحباب بكل حال، بل يقال إن البذل إذا كان يدفع الوحشة والخوف وجب، إذا كان يدفع الوحشة والخوف وجب، وذلك لأن العلة منه الإناس والأمان. وهذا يختلف بحسب حال الإنسان في بذل التحية، فالداخل إلى داره في بيته التي يغشاها دائما ويخرج منها إلى صلواته الخمس، ويخرج أيضا إلى سوقه وحاجته ونحو ذلك ويعود إليها، يختلف في دخوله عن المجالس التي لا يغشاها إلا لماما، أو ربما لا يدخلها إلا مرة واحدة، فإن التحية في تأكيدها هنا من جهة بذلها أوجب من بذلها في دخول الإنسان إلى داره التي يغشاها كل يوم مرارا ويبيت فيها. ولهذا يقول الله جل وعلا كما في سورة النور، قال فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. فالله جل وعلا أمر ببذل التحية ابتداء، وهذا البذل إنما يكون في دخول الإنسان لبيته، في دخول الإنسان لبيته. فإذا كان في بيته الذي يغشاه أمر الله بالسلام، وهو يغشاه مرات يخرج منه ويعود إليه، أمر الله ببذل السلام. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى وجوب بذل السلام، إلى وجوب بذل السلام، وهذا مروي عن جابر بن عبد الله عليه رضوان الله كما روى ابن أبي شيبة، وكذلك من جرير الطبري من حديث أبي الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله يقول يسلم، ثم تلا قول الله سبحانه وتعالى فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، يقول أبو الزبير فما أراه إلا يوجبها، يعني يوجب بذل التحية، يوجب بذل التحية. وذهب بعض العلماء إلى عدم الوجوب، وهو قول عطاء بن أبي رباح، وقد جاء عن عطاء أنه قال لم أسمع أن أحدا أوجبها، يعني ممن سمع منه من أشياخه. والذي يظهر والله أعلم أن مراد عطاء بن أبي رباح هنا في قوله أنه لم يسمع أن أحدا أوجبها أنه يريد بذلك نوعا مخصوصا من أنواع من المواضع التي يدخلها الإنسان وهي داره. وهذا يرجعنا إلى الحكم الذي عللنا به بذل التحية، أن الإنسان إذا دخل إلى دار يغشاها دائما أن بذل التحية في ذلك سنة، والمجالس التي لا يغشاها إلا لماما ويوجل منه إن دخل عادة بغير تحية فإنه يجب بذلها، وذلك لأن العلة في الحاجة إلى الإناث والأمان آكد. ويؤيد هذا أن عطاء بن أبي رباح في قوله أنه لم يسمع أن أحدا أوجبها أنه جاء في سياق هذه الآية، أنه جاء في سياق هذه الآية، فسأله ابن جريج، سأل عطاء بن أبي رباح في قول الله جل وعلا: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله، فقال: لم أسمع أن أحدا أوجبها، يعني التحية في دخول الإنسان لبيته. وظاهر السياق في ذلك يؤكد هذا المعنى الذي تقدمت الإشارة إليه. لهذا نقول إن بذل التحية أيسر من ردها، وردها آكد. وأما بالنسبة للرد فهو واجب قولا واحدا، وقد حكى الإجماع على ذلك جماعة من العلماء كابن جرير الطبري وكذلك ابن كثير وغيرهم من العلماء أن رد التحية واجب، على خلاف في فروع هذه المسألة، وذلك أن الإنسان إذا سلم عليه والسلام في ذلك آكد التحايا، فإذا رد بدونها كقول الإنسان مرحبا رادا على قول على من قال له السلام عليكم ورحمة الله، هل يخرج من تبعة رد التحية لتحقيقه لمقصودها وهو الإناث، أم يأثم بذلك لمخالفته لأمر الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل أمر بالرد بأحسن منها أو ردوها، ومرحبا هي ليست بأحسن من السلام عليكم بالاتفاق، وهذا يأتي الكلام عليه بإذن الله تعالى. وعلى هذا نقول إن بذل التحية هي على التفصيل، يفرق بين علة وجود الأمان والإناث، فالإنسان في بيته آمن ويأمن أهله منه في دخوله ومخرجه، بخلاف المجالس التي يغشاها الإنسان على الندرة فيجب عليه حينئذ أن يسلم، وإذا لم يسلم فإنه آثم في هذا. ويدخل في عموم المجالس التي يغشاها الإنسان على سبيل الدوام مجالس العلم التي يعتادها الإنسان، وكذلك المساجد عند دخول الإنسان إليها فإنه يدخلها على سبيل الدوام في الفرائض الخمس، فلا يجب عليه حينئذ ولكنه يستحب. لماذا؟ لأن الناس يعتادون دخوله ويعتادون أيضا دخول غيره، وكذلك أيضا في البيوت فإن أهل البيت يعتادون دخول صاحب البيت، سواء كان ذلك من أب أو ولد أو نحو ذلك، فالإناث في ذلك موجود، فالحكم حينئذ يختلف بحسب تلك الحال وبحسب ورود تلك العلة. وهذه الآية في قول الله جل وعلا: وإذا حييتم بتحية، أصل في جواز تعدد التحايا، فإن الله سبحانه وتعالى أطلق التحايا، فإذا حييتم بتحية، والتحية هنا نكرة وهي تفيد العموم في ذلك، قال: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، وكذلك أيضا هنا في العلة في قول الله جل وعلا: فحيوا بأحسن منها، إشارة إلى تعدد التحايا واختلاف الألفاظ. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حيى بغير السلام عليكم ورحمة الله، وقد حيى النبي صلى الله عليه وسلم بمرحبا كما حيى فاطمة عليها رضوان الله تعالى، وكذلك أيضا كما جاء في خبر أم هاني وغير ذلك. وقد ترجم البخاري رحمه الله على ذلك باب قول مرحبا، فيجوز للإنسان أن يحيي بمرحبا وأهلا أو مساء الخير أو صباح الخير وغير ذلك من التحايا مما يحسن معناه. وإذا حيي الإنسان بتحية فهل يحيي بجنسها أم يحيي بأحسن منها ولو من غير جنسها؟ فنقول: الأولى أن يحيي بأحسن منها ولو من غير جنسها. فإذا قيل للإنسان مساء الخير فإنه لو رد بقوله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كان في ذلك أكمل، ولو رد من جنسها فإنه يرد التحية بمثلها ويسقط التكليف عليه ويتتحقق في ذلك العلة، وهي ورود الأمان وتحقق الإناث الذي يكون بين الناس. وفي قول الله جل وعلا: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، لا أحسن من تحية الإسلام وتحية أهل الجنة، وتحية أهل الإيمان حينما يلقون ربهم جل وعلا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا ظاهر في مواضع عديدة من كلام الله جل وعلا، كما في سورة يونس، وكذلك أيضا في سورة إبراهيم تحيتهم فيها سلام، وكذلك أيضا في قول الله جل وعلا تحيتهم يوم يلقونه سلام. والمراد بذلك هي تحية أهل الإيمان حينما يلقون ملائكة الرحمن فيحيون بالسلام، بالسلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله وبركاته. فهي تحية أهل الجنة فيما بينهم، وتحية الملائكة للمؤمنين، تحية الملائكة للمؤمنين. أما تحيتهم في الآخرة، وذلك ظاهر في قول الله جل وعلا تحيتهم فيها سلام، وفي قول الله جل وعلا تحيتهم يوم يلقونه سلام. وأما تحية الملائكة لبني آدم فهي السلام عليكم ورحمة الله، وقد ثبت ذلك في الصحيح من حديث عائشة عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: يا عائش، هذا جبريل يقرئك السلام. فقالت عائشة عليه رضوان الله: وعليك وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، ترى ما لا أرى، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا شامل لجميع الملائكة، سواء كان ذلك لجبريل أو لغيره من الملائكة. وقد روى ابن أبي شيبة في كتاب المصنف من حديث محمد بن مالك عن البراء بن عازب عليه رضوان الله تعالى أنه قال في قول الله جل وعلا تحيتهم يوم يلقونه سلام، قال: لا يأتي ملك الموت إلى رجل إلا سلم عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا دليل على أنها تحية لجميع الملائكة لبني آدم، وهي في ذلك على مراتبها التي تأتي الإشارة إليها بإذن الله تعالى. ومن سلم عليه وجب أن يرد السلام، لا أن يرد التحية بدونها. ومن لم يرد السلام وسكت فإنه آثم، ولا خلاف عند العلماء في ذلك، وذلك أن رد السلام واجب. وإنما الخلاف عند بعض أهل النظر في من سلم عليه فرد بغير السلام، فإذا قيل له السلام عليكم ورحمة الله رد بقوله مرحبا أو مساء الخير أو نحو ذلك من العبارات. فهذه هل تسقط التكليف عنه أم لا تسقط التكليف؟ الأظهر أنها تسقط التكليف، ولكنه ترك الفاضل إلى المفضول. لماذا قلنا بإسقاط التكليف؟ لأن العلة من السلام الأمان والإناس، وهي تتحقق أيضا بقول الإنسان مرحبا. فنقول حينئذ أنه لا حرج على الإنسان أن يفعل ذلك، لكنه يحرم الكامل في ذلك من جهة فضل التحية. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سلم عليه إلا ورد بالأكمل من التحية. فالرد في ذلك إذا قيل للإنسان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيرد عليها بالتمام، وإذا سلم عليه بما دون ذلك كأن يقال له السلام عليكم فيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهي الأكمل. وإذا جاء من غير وبركاته فإنها أكمل من قوله السلام عليكم. وإذا سلم عليه وقيل السلام فإنه يرد بالسلام عليكم، وهي أدنى الكمال في ذلك، ثم أو بقوله وعليكم وهو أدنى الكمال، وما زاد عن ذلك فهو الأفضل في قوله وعليكم السلام أو عليكم السلام ورحمة الله أو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإذا أضاف إليها مما يشعر الأمانة من كمال التحية والإناس فإن ذلك حسن، وذلك من تمام التحية بردها بأحسن منها، وذلك لظاهر الآية. وإذا رد التحية من غير لفظ السلام، فإذا سلم عليه وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقال وعليك ورحمة الله وبركاته، يعني وعليك السلام، فذلك جائز. وقد صح ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رد على أبي ذر كما جاء في صحيح الإمام مسلم لما سلم عليه أبو ذر، فقال أبو ذر عليه رضوان الله تعالى: وكنت أول من حيى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وعليك ورحمة الله وبركاته، يعني وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. والسلام يكون من الرجال للنساء ومن النساء للرجال، ولا خلاف في ذلك إلا في تفصيل يذكره بعض الفقهاء في مسألة ورود الفتنة بين الرجال والنساء. وقد نص الشافعي رحمه الله على هذه المسألة، نص الشافعي رحمه الله على التفريق في حال ورود الفتنة من عدمها، ولهذا ينص بعض الفقهاء بالتفريق بين السلام على المرأة الشابة وغيرها، كما أشار إلى هذا الإمام مالك رحمه الله كما في الموطأ، وكذلك الشافعي رحمه الله كما في كتابه الأم. فجمهور الفقهاء يفرقون بين موضع الشبهة والفتنة، وإذا أمنت الشبهة والفتنة فإنه يسلم حينئذ ولا يفرق بين الرجال والنساء، ومقام الفتنة والشبهة بحسب الحال، بحسب الحال والزمان والمكان، فإن الحال والزمان والمكان حكم في هذه المسألة. وقد سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم على جماعة من النساء لما مر عليهن ورددن عليه كما جاء في الصحيح. وكذلك أيضا بالنسبة للنساء في بذل السلام للرجال، إذا أمنت الشبهة والفتنة فإنه يرد في ذلك السلام، والحكم في ذلك على العموم. وأولى وأحق الناس ببذل السلام الماشي إذا مر على الواقف والقاعد، والراكب إذا مر على الماشي أو مر على القاعد فإنه أحق ببذل السلام، أحق ببذل السلام. وهذا جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الراكب على الماشي والقليل على الكثير. وكذلك أيضا بالنسبة للداخل إلى المجالس، ولو كان الداخلون كثرة، فالداخلون يسلمون على القاعدين ولو كان الداخلون أكثر من القاعدين في المجالس، وذلك أنهم أحق. واختلف العلماء في بعض فروع رد السلام، وإن اتفقوا في مسألة وجوب الرد. ومن الفروع التي اختلفوا فيها في مسألة وجوب الرد على الأعيان إذا كانوا جماعة، فإذا سلم واحد على جماعة أو سلمت جماعة على جماعة، فهل يجب على المسلم عليهم أن يردوا التحية جميعا؟ فهذا من مواضع الخلاف. جمهور العلماء يرون أن رد التحية في ذلك يكون على الكفاية لا على الأعيان، فإذا أرد بعضهم فإنه يسقط عن الباقين. وذهب بعض العلماء إلى أن الرد واجب على الأعيان، وهذا قول أبي يوسف صاحب أبي حنيفة عليه رحمة الله. والأظهر والله أعلم أن رد التحية على التفصيل، لا يطلق القول بأنه على الكفاية ولا يطلق القول بأنه على الأعيان. وتفصيل ذلك أننا لو رجعنا إلى العلة والحكمة من مشروعية السلام نعلم أنها هي بذل الأمان والإيناس، وبذل الأمان والإيناس يتحقق بالقدر الذي يتحقق معه الأمان، وربما لا يجزئ الواحد من الجماعة. وذلك أن الجماعة إذا ردوا بصورة تنوب عن الجماعة الباقية فإن ذلك يسقط التكليف. لكن لو قلنا بالقول أن بذل السلام في ذلك يكون على الكفاية، فدخل الإنسان على 100 فسلم عليهم ورد واحد، هل هذا يعطي الأمان ويعطي الإيناس أم يستوحش وينفر؟ ولهذا الأرجح فيما أرى في هذا أن لا نقول بأنه على الكفاية، لأنه لو قلنا على الكفاية ورد السلام واحد من 100 سقط عن 100، بل ربما يستوحش الإنسان في دخوله ذلك ويأنف من الجلوس في هذا المجلس. ولهذا لكن لو رد عليه أوزاع من الناس 10 أو 20 وقاموا وابتدروه برد التحية، أما يرثوا ذلك أمانا ولو لم يرد البقية؟ أورثه ذلك أمان. كذلك أيضا بالنسبة للجماعة إذا دخلوا جاء 100 فسلم واحد، هل هذا مثل رد الواحد بالنسبة للجالسين؟ نقول بالنسبة للجماعة يختلف حالهم عن الجالسين في حال رد السلام. والسبب في ذلك أن عادة الجماعات إذا وردوا يكون حكمهم في حكم أميرهم، كحال الوفود الذين يقدمون، وفود الذين يقدمون من سواء من البلدان أو القبائل أو نحو ذلك، فلو سلم أميرهم أجزى عنهم. ولكن إذا كانوا جماعة لا يعرف بعضهم بعضا فلا بد أن تسلم كل جماعة حتى يتحقق الإناث. ولهذا نقول إن التكليف يسقط بتحقق الأمان والإناث، فإذا كان البعض ببذله للتحية أو رد البعض للتحية لا يحقق الأمان ولا الإناث، أثم الجميع وجب عليهم أن يردوا. ولهذا نقول إن الأرجح في ذلك التفصيل، كما تقدم معنا التفصيل في مسألة بذل السلام. والسلام في هذه الآية جاء في أو التحية في هذه الآية جاءت في سياق العموم، فهل هي على معناها فيسلم على المسلم والكافر ويحيى بأمثلة منها، أم ذلك خاص بأهل الإيمان؟ من العلماء من قال إن هذه الآية خاصة بأهل الإسلام، وهذا قد جاء عن بعض السلف كما جاء عن قتادة فيما رواه عنه سعيد ابن أبي عروبة عن قتادة أنه قال هي للمؤمنين، وجاء ذلك أيضا عن عطاء ابن أبي رباح، وقال بذلك أيضا الحسن أنها خاصة بأهل الإيمان. وذهب بعضهم إلى أنها عامة لأهل الإيمان ولغيرهم، وهذا هو الأظهر. وهذا قد جاء عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى كما رواه سماك بن حارب عن عكرمة عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى قال إذا سلم عليك فرد التحية ولو كان مجوسيا. وهذا يدل على العموم. والسلام على الكافر، نقول إن السلام يختلف عن التحية، وذلك أن التحية معنى عام لكل ما يحيى به ويشعر الإنسان بالأمان، وأما السلام فهو خاص بأهل الإيمان، وذلك أنه قد صح رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيق. في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، هذا عام لكل كافر أو مشرك ألا يبدأ بالسلام، ولكن لا حرج من بداءته بغير السلام من التحايا، لأن السلام خاص بأهل الإيمان، بأهل الإيمان، فيحيى بمرحبا أو مساء الخير أو صباح الخير أو غير ذلك من التحايا مما لا بأس بمعناه. وأما بالنسبة للرد فإذا سلم وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فهل يرد عليه بالعموم أم لا؟ اختلف العلماء في هذا، منهم من قال إن الرد على الكافر إذا سلم يختلف عن الرد عن المسلم، فذلك أنه لا يجب، وذهب إلى هذا عامة الفقهاء وقال الإمام مالك وكذلك الشافعي، وروي عن أبي حنيفة عليه رحمة الله إلى أن رد السلام إنما يجب على المؤمن ولا يجب على الكافر، ورد التحية يجب على المؤمن ولا يجب على الكافر، وإنما هو من جملة الأدب. وإنما قال جمهور العلماء بأنه لا يجب، قالوا لأنه بتركه يأثم، أنه بتركه يأثم، ولا يأثم إلا بعدم رده على المؤمن، وذلك أنه لا حق للكافر في أصل بذل التحية، إذ لم يقل أحد بأصل وجوبها، والرد في ذلك لا يجب. ونقول إن الوجوب شيء، وذلك أنه يجب على أهل الإيمان أن ترد التحية، وأما بالنسبة على الكافر فنقول إنما هي من جملة الأدب وتاركها لا يأثم، وإنما يأثم بتركها إذا كانت من مؤمن، فيجب عليه أن يردها. وبالنسبة للرد اختلفوا في صورته على قولين، منهم من قال إنه يرد بقول وعليكم، وهذا قول جمهور العلماء ولا يزاد على ذلك، ولا يزاد على ذلك، سواء أفصح أو لم يفصح. أفصح عن سلامه فقال السلام عليكم فأبان الحروف، أو أدغم أو لم يعي الإنسان ويسمع منه كلامه فلا يدري أقال السلام عليكم أو السلام عليكم، قالوا يرد عليه بقوله وعليكم في كل حال. وهذا قول جمهور العلماء، وهذا قول جمهور العلماء، ويستدلون بذلك ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سلم عليكم إذا سلم عليكم اليهود فقولوا وعليكم. ومن العلماء من قال إن الرد في ذلك أن يقال وعليكم السلام، قال وعليكم السلام إذا أفصح وبين وأبان الحروف بقوله والسلام عليكم، وإذا أدغم ولم يبين أو بين وقال السلام عليكم فيقول وعليكم. وهذا هو الأظهر أنه إذا بين أن يرد عليه فيقال وعليكم السلام، ولكن لا يقال ورحمة الله وبركاته، لأن الرحمة والبركة لا تكون ولا تنزل إلا على مؤمن، وأما السلام وهو الأمان والإيناس فيكون للمؤمن ويكون للكافر بشروطه ولهذا نقول إن الأظهر في ذلك والأصح في سياق السنة ومعناها أن الكافر إذا بين وأفصح أن يقال وعليكم السلام، وإذا لم يفصح أو أفصح وقال السلام عليكم فيقال وعليكم. وأما ما استدل به الجمهور في حديث أنس بن مالك عليه رضوان الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم، فنقول إن هذا الحديث جاء في سياق قصة، وذلك كما جاء في البخاري فذكرها بتمامها أن يهوديا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا رسول الله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام عليكم، ثم جاء بتمام الحديث، فهو جاء في سياق قصة وردت. ويؤكد هذا ويؤيده ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن اليهود إذا سلموا قالوا السلام عليكم، فإذا قالوا ذلك فقولوا وعليكم. وهذا يدل على أنه مقيد بهذه اللفظة، ولو أخذنا هذا الحديث على ظاهره لوجب أن نجعل الحكم خاص باليهود ولا ندخل النصارى فيه، بل نقول إنه عام في اليهود والنصارى وفي غيرهم، وقوله وعليكم خاص فيما إذا أفصحوا أو لم يبينوا، أفصحوا بقولهم السام أو لم يبينوا فلم يدر اللفظ فيقال وعليكم، وعند إفصاحهم فيقول الإنسان حينئذ وعليكم السلام، لكنه لا يضيف زيادة في ذلك في قوله ورحمة الله وبركاته، لأن الرحمة والبركة إنما تكون لأهل الإيمان. وهنا في قوله سبحانه وتعالى فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا، ثمة حكم في مشروعية السلام والتحية في ذلك، وهذه الحكم قد تقدم الإشارة إلى بعضها، ومنها الأمان ومنها الإيناس ومنها التواضع الذي يورث في نفس باذل السلام، وكذلك أيضا رادها، فيسلم الصغير على الكبير، ويسلم كذلك الجماعة، ويسلم الجماعة إذا مروا على من أكثر منهم، والفرد على من أكثر منه، وكذلك أيضا الراكب على الماشي والماشي على الجالس، وكذلك أيضا فإن الحقوق في ذلك تشترك على اختلاف الأحوال، ولو كان الداخل غنيا فيسلم على الفقير وهو أحق ببذل السلام إليه، وكذلك أيضا الرئيس أن يسلم على المرؤوس إذا دخل عليه، وكذلك أيضا الكبير يسلم على الصغير إذا كان قد دخل عليه، وهكذا. فهذا يورث في النفس التواضع ويكسرها، ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك أمرا يستوي فيه الناس يوم القيامة، وهو في قول الله جل وعلا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم، يعني يوم القيامة يجمع الله سبحانه وتعالى الناس على اختلاف أحوالهم، فلا يجوز أن يتكبر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد، فالحقوق في ذلك متساوية. فكأن الآية التي تليها إشعار أنه ربما يمنع الإنسان من بذل السلام كبر وأثره بأن يرى الحق له ولو كان داخلا أو كان قليلا بالنسبة للكثير أو كان ماشيا بالنسبة على للجالس وغير ذلك، بيّن الله سبحانه وتعالى حال الناس عند الله وأنهم على أمر سوى في هذا الأمر. فمن معاني التحية في ذلك هي كسر الكبر والحث على التواضع والألفة بين الناس، وكذلك الرحمة والشفقة، الشفقة فيما بينهم. الآية الثانية في قول الله سبحانه وتعالى فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله. هذه الآية قد نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم غازيا ومعه أصحابه، خرج جماعة من المنافقين من صف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوا أن يقاتلوا معه، واختلف الصحابة عليهم رضوان الله تعالى في حال من خرج عن الصف، اختلفوا في حال من خرج عن الصف، منهم من قال نرجع إليهم نقاتلهم، ومنهم من قال ندعهم. فاختلف الصحابة، فذكر الله جل وعلا الصحابة عليهم رضوان الله تعالى أن أولئك من المنافقين وأن فعلهم في ذلك إنما فعلوه أثرة للدنيا وطلبا للسلامة، وأن اختلاف المؤمنين فيما بينهم في ذلك مما لا يحتاج إليه في مثل هذا المقام، وذلك أنهم في حال إقبال في قتال المشركين والكافرين، حال إقبال في قتال المشركين والكافرين ينبغي ألا يزحزحهم عنها أهل النفاق. ولهذا كان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى في ذلك فئتين، كما جاء في الصحيحين من حديث زيد ابن ثابت عليه رضوان الله تعالى. وفي هذه الآية جملة من المعاني منها أنه يجب على أهل الإيمان في حال اشتداد الأعداء وتكالبهم أن ينشغلوا بالعدو الأشد والأعلى عن العدو الأدنى، وذلك أن الصحابة عليهم رضوان الله في خروجهم لأحد ولم يلتقوا بالمشركين بعد، ما رجعوا إلى من شق صفهم وخرج من جماعتهم فقاتلوه، وإنما أرجعوا أمره وقاتلوا العدو الأشد الأخطر في ذلك وهم المشركون. وهنا في هذه الآية تتضمن التنبيه والإشارة إلى عدم الاكتراث في من شق صف المسلمين وأراد أن يفت في عضدهم، وأن الخلاف في ذلك ينبغي ألا يكون منهم. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول في هذه الآية فما لكم في المنافقين، يعني دعوهم في مثل هذا الموضع، وذلك للانشغال بالعدو الأعظم. ومن المعاني أيضا في هذا الأمر أنه قد يكون في جماعة المسلمين في حال اشتداد العدو وحاجتهم إلى الاجتماع والألفة من يشق صفهم، وأن ذلك كان في خير الصفوف وهي صفوف الصحابة، وفي خير الأزمنة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع خير القادة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه في غيرهم من باب أولى. فإذا كان ذلك في أولئك وفي ذلك الجيل فإنه يكون في من بعدهم من باب أولى، وعليهم أن يجتمعوا على العدو الأشد الأخطر، لا أن ينشغلوا بمن دونهم. وكذلك أيضا فيها من المعاني أن المنافقين يتربصون بالمؤمنين الشدائد ليثخنوا فيهم ليثخنوا فيهم ويضعفوا قوتهم ويكسروا كذلك أيضا ويكسروا القوة وشوكتها من قلوبهم. وذلك أن المنافقين لما رجعوا عن القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أرادوا إضعافا، وذلك أنهم ابتداء قادرون على ألا يهيئوا أنفسهم للتسلح وركوب الخيل المطايا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم للخروج، وهم قادرون على ألا يخرجوا، ولكنهم قد تهيأوا وتجهزوا ثم امتنعوا، وذلك للإضعاف، وهذا لإضعاف أهل الإيمان. وهذا من مكرهم وكيدهم بجماعة المسلمين. ولكن في ذلك ينبغي أن تدحض القالة من انشغال الأنفس وكذلك تعظيم مما يراد من شق صف المسلمين، حتى لا يثخن ذلك في ضعفة المسلمين، وربما يكون ذلك في أقويائهم فينهزمون في أنفسهم وتضعف قلوبهم وتقوى شوكة المشركين عليهم. وكذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مشيرا إلى الفال لما خرج أولئك من صف المسلمين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي طيبة تنفي خبثها، هي طيبة تنفي خبثها. وذلك أن الذين كانوا من المنافقين في المدينة، قيل في بعض الروايات أنهم خرجوا من المدينة وعللوا خروجهم منها أنهم اجتووها فأرادوا أن يبدوا بما حول المدينة وهم يريدون قصد مكة، خشية أن يأتي المشركون إلى المدينة ويدخلوها فيغنموا ما غنموا ويقتلوا ما قتلوا، ومنهم هؤلاء المنافقون. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أشار إلى معنى في ذلك، قال: هي طيبة في خبثها، يا طيبة تنفي خبثها. وهذا فيه إشارة إلى الفعل، إشارة إلى الفعل. وذلك أن من أراد أن يضعف النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه قالوا: قد ضعف عدد المسلمين ونكس منهم من نكس وقل وقويت شوكة المشركين، وذلك أنهم قد تماسكوا ولم تخرج منهم خارجة. والنبي صلى الله عليه وسلم حمل ذلك محملا حسنا، وذلك بخروج خبث النفاق من صف أهل الإيمان. وكذلك أيضا في قول الله جل وعلا: والله أركسهم بما كسبوا. وذلك أن الله لا يحرم المؤمن الخير إلا بسبب عمله، فإذا حرم الإنسان خيرا فليعلم أن ثمة عمل عمله فحرم الخير بسبب عمله، سواء كان ذلك باطنا أو كان ذلك من أمور العلانية. وأعظم بلاء المنافقين هو بسبب إسرارهم السوء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يؤيد ما تقدم الإشارة إليه، أن الله لا يكاد يذكر في القرآن الجهاد إلا وذكر المنافقين، إما بالنص وإما بالإشارة، وإما بالإشارة. وذلك أنهم هم الصف الدخيل مع أهل الإيمان، في صف أهل الإيمان ومع الإشارة إليهم. إلا أن في حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل معهم في عدم مواجهتهم حتى لا ينشغل النبي بهم عن عدو أخطر وأشد، وكذلك أيضا حتى لا يفت في عضد أهل الإيمان، وينشغل أيضا بالعدو الأدنى عن العدو الأبعد. وكذلك أيضا في قول الله سبحانه وتعالى: أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ذكر الله سبحانه وتعالى هنا من حقت عليه الضلالة ممن خرج عن الحق بعدما عرفه، في هذا إشارة إلى معنى أن المنتكس والمرتد قلما يرجع إلى الحق مرة أخرى بعدما عرفه، وذلك لأسباب. من هذه الأسباب أن من عرف الشيء ثم تركه يصعب على نفسه أن يرجع إليه كبرا، يصعب أن يرجع إليه كبرا. ولهذا لما خرجوا من المؤمنين ذكر الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء قد كتب الله عليهم الضلالة وأنهم لن يهتدوا وهذا يدخل فيه أضرابهم أن من عرف الحق ثم خرج منه أنه لا يكاد يرجع إليه وهذا حال المنافقين. كذلك أيضا فيها أن من تردد في الحق وخرج منه وأراد العودة إليه أنه تقبل عودته إليه ولكن لا تؤمن خروجه منه مرة أخرى. ولهذا من سياسة النبي أن من خرج من الإسلام ثم أراد أن يرجع إليه مرة أخرى أنه لا يوليه شيء ومن أعظم الأخطاء أن يجعل المترددون وأهل النفاق والمنتكسون على الولايات وعلى الإمارات فيكون أصحاب حل وعقد، وذلك أنه لا تؤمن نكستهم مرة أخرى. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام قال جل وعلا إنكم رضيتم بالقعود أولا مرة، يعني أنكم مرة أخرى لا تخرجوا في صفي، ولكن هل يخرجوا من صف المسلمين؟ لا، هذا أمر آخر، لكن لا يؤتمنون على سرية ولا على سر ولا يتولون قيادة ولا يرابطون ويؤتمنون على عورة ولا على مال ولا غير ذلك، والسبب هي زلتهم الأولى فمن جاء بواحدة سيأتي بأخرى. ولهذا من خرج منافقا من أهل الإسلام أو خرج مرتدا منتكسا عن دائرة الإسلام فلو رجع تقبل رجعته ولكن لا تؤمن خرجته مرة أخرى فيحتوى لأن التوبة يجب قبولها ممن تاب ولكن يحذر ممن يخرج من الإسلام أو من يظهر في ذلك نفاقه ونكسته عن جماعة المسلمين ألا يرجع إلى ما كان عليه من الثقة في سابق أمره، وإنما يجعل في سواد المسلمين. ولهذا لما ذكر الله سبحانه وتعالى حال المنافقين لما خرجوا من النبي عليه الصلاة والسلام كأنهم كانوا في الصف ابتداء، وأن الله رضي في تلك الحال خروجهم مع النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن لما خرجوا من صفه بعد ذلك ذكر الله أن من الصحابة من يريد هدايتهم، أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، يعني هؤلاء قد انتكسوا عن الحق بعدما عرفوه وكأن الله قد ختم عليهم بالضلالة، فقلما يرجعوا إلى الحق بعدما عرفوه وقلما يرجعوا إلى الهداية بعدما عرفوها. ولهذا صاحب الكفر وإمام الكفر والشر إذا دخل الإسلام قد يكون أحق بأن يؤتمن على المال ويؤتمن على العرض ويؤتمن على القيادة في الأمة ممن لم يكن رأسا في الكفر ودخل الإسلام ثم خرج منه ثم رجع إليه مرة أخرى، ولو كان ذاك في الكفر أظهر وذلك أن ذاك ما ترك شوكته في الكفر ورأسه في الكفر وجاء منحنيا لعبودية الله إلا وقد انكسر ما في قلبه فأراد الحق. ولهذا كان ممن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من سادة الكفر ورؤوسها، فدخلوا في الإسلام فكانوا من سادة الإسلام وكذلك من رؤوس الدفاع عنه. وكلما كان الإنسان في الحق أقدم فهو في الولاية أولى وأقرب إلى الأمان ولهذا تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يولي على الجند وعلى الجيش وعلى الولايات السابقين الأولين. وكلما تأخر الرجل في الإسلام قل تولية النبي صلى الله عليه وسلم له. وهذا أيضا من السياسة الشرعية في مسائل الولاية وكذلك مسائل الإمارة والأمانة وغير ذلك. ولهذا تجد بطانة النبي صلى الله عليه وسلم القريبة من كلها من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. في الآية التي بعد التي تليها في قول الله جل وعلا فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم، تقدم معنا الكلام على السلم في سورة البقرة، تقدم معنا الكلام على السلم في سورة البقرة وفصلنا فيه وذكرنا مراتبه وأحواله ومتى يكون السلم في ذلك جائزا ومتى يكون ممنوعا، وهل يكون السلم والهدنة إلى أجل أم إلى غير أجل، وهل يصح السلم المطلق لكل الأمم على الإطلاق أم يصح مطلقا لأمة دون إطلاق الأمم. تقدم معنا في ذلك تفصيل هذه المسألة فيرجع إليه حتى لا يتكرر الكلام والقول. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والإعانة، وأن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وأن يجعلنا من أهل الهداية والتوفيق والرشاد وأهل الولاية والعون. وأسأله سبحانه وتعالى أن يقينا شر أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.